يبدو لي أن المعرفة هنا بمعنى العلم. طبعا العقل وحده لا يدرك كما هو معلوم، ولا يدرك إلا عن طريق العلم. فأنت لا تعرف أن هذا ضار إلا عن طريق الأمور الأخرى، إما عن طريق كلام المختصين، كلام العلماء، أو تجربتك الخاصة، أو عن طريق الحواس التي أعطاك الله، إما بالنظر وإما بالشم وإما بالذوق، فتدرك أن هذا ينفع أو يضر. هذه وسائل المعرفة بالعقل وبالمعرفة، والمعرفة لا تكون لها اللي هي العلم. والعلم طبعا العلم الحقيقي لا يكون إلا عن طريق ما يأتينا عن الله سبحانه وتعالى بما أنزله على رسله وأوحى إليه. فتعرف نفسك، ما كيف تعرف نفسك؟ بمعنى أنك تدرك أنك أن مدتك في الدنيا محدودة، مثلا مهما كان لن تعيش أكثر من 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، زيد 100 و300 و400، وقليل من يصل 100. هذا شيء معروف. فإذا فعلا عرفت ذلك، وهذا أمر عرف عن طريق التجربة وعن طريق الوحي وعن طريق معرفة الناس، لا يكاد أحد يعيش. إذا كان أمر كذلك كنت صادقا في المحاسبة، سوف تضع نفسك ميزانا، وسوف تضع مراجعات، بل حتى إذا أمد الله في عمرك سوف تعرف التغيرات التي تطرأ عليك، طفولة فصبة فيافع فشباب فكهولة فشيخوخة وهكذا. والمتغيرات التي فيك كان ينبغي أن تؤثر فيك في محاسبة نفسك. إذا كنت غافلت انظر إلى المراحل الأخرى في غيرك، انظر أولادك كيف يتنقلون من مرحلة إلى مرحلة، وكيف تتغير المعارف، وكيف تتغير النظرات، وكيف تتغير الأحوال، وكيف تتغير نظرتك للدنيا. الطفل ينظر إلى الدنيا بنظرة، الشاب المراهق له نظرة، الشاب له نظرة، الإنسان إذا تزوج وصار عنده مسؤوليات له نظرة، وإذا تقدم بالسن وبدأت فيه الأمراض والآلام في الركب والظهر إلى آخره صار له نظرة وهكذا. كان ينبغي فعلا أن تعرف نفسك، فإذا عرفت نفسك تكون صادق في المحاسبة، وتكون مدرك حقيقة الدنيا، ومدرك كيف تتعامل مع الناس ومع الأشياء ومع الأحوال ومع الدنيا ومع الأموال ومع العبادات، وصلتك بربك، وصلتك بالناس، وصلتك بالرحم وبأهلك وبوالديك، أشياء كلها ترجع فعلا إلى المعرفة. تعرف نفسك وتعرف ربك من حيث قوته سبحانه وتعالى، وقدرته وإحاطته وعلمه سبحانه وتعالى، وحكمته في التصرف، وأن الملك ملكه وأنك راجع إليه. وبقدر ما تكون معرفتك ربك تخاف الله سبحانه وتعالى وترجوه، ويزداد خوفك ورجاؤك بكل ما كلما ازدادت معرفتك بربك قوة وملكا سبحانه وتعالى، وحكمة وتدبيرا وتصريفا. فله الخلق وله الأمر، له الأمران، له الخلق وله الأمر. الخلق الذي هو القدرات، وله الأمر الذي هو الحكمة والأوامر الشرعية. فكلها لله سبحانه وتعالى، هذا له الخلق والأمر. فإذا عرفت ربك عملت العمل المناسب. ودنياه، إذا عرفت الدنيا بحقيقتها وتقلبها بأهلها، وأنها تقبل وتدبر، وأنه أحيانا لا تخضع دائما للمقاييس العقلية. ولو كانت الأرزاق تعطى على الحجاء، يعني على العقول، هلكنا إذن من جهلهن البهائم. فلو كانت الأرزاق تعطى على الحجاء، هلكنا إذن من جهلهن البهائم. لو كان الناس الأرزاق لا تقسم إلا على قدرها العقول، كانت البهائم ما أخذت شيء. الإنسان ما في أعقل من الإنسان، لكن الله سبحانه له حكمة. فإذا عرفت الدنيا بطبيعتها وتقلبها بأهلها، وأنها ليست خاضعة لموازين، تختلف هذه الموازين لحكمة الله سبحانه وتعالى. هذا يركض في الدنيا ثم لا يحصل إلا شيئا قليلا، وهذا لا يكاد يتحرك، ومع هذا تنطلق عليه الدنيا. ولهذا يقول الشاعر الآخر: لا تطلبن بآلة لك رتبة، لا تطلبن بآلة لك رتبة. قلم الأريب بغير حظ مغزل. لا تطلبن بآلة لك رتبة. قلم الأريب بغير حظ مغزل. بلغ السماكان السماء كلاهما، هذا له رمح وهذا أعزل. بمعنى أنك بمعنى لا ليس بمعنى لا تطلب، لكن لا تعتمد، ولا الطلب ما في شكل الإنسان يأخذ الوسائل. بمعنى لا تطلب مراتب الدنيا عن طريق الآلات وعن طريق الوسائل، لكن طبعا مقصوده معنى لا تعتمد عليها، ولا لا شك أن الأسباب لا بد أن تأخذ بها. لكن تمثيل لطيف، لا تطلبن بآلة لك رتبة. قلم الأريب أو الأديب بغير حظ مغزله، بمعناه لا شك أنه كان من وسائل الرقي في المتقدمين القلم. كان أديب يصل إلى الوزراء ويصل إلى الخلفاء، فيصل بقلمه لا يكون ذا رتبة وأكثر، كان لأن كانت كما تعلمون كان العلم قليل والكتابة قليلة، فكان الإنسان إذا كان بلغ في الكتابة الأدبية وبلغ في الأدب منزلا فإنه يكون قريب من الأمراء وقريب من الخلفاء وقريب من الوزراء، بحيث أنه يكون له مرتبة في الدنيا ويكون له جاه. فالشاعر يمثل يقول لا تطلبن بآلة لك رتبة. قلم الأريب بغير حظ، إذا كان ما في حظ كتب الله له حظ، مغزله مثل مغزل ما له فائدة. قلم الأريب بغير حظ مغزله. بلغ السماكان السماء كلاهما. السماكان هذه النجمان، السماك الأعزل والسماك الرامح. سماكان في سماك اسمه السماك الرامح لأنه خلفه كالذيل معروف نجوم أخرى كأنه رمح، وسماك أعزل نجم واحد ليس لوحده. قال كلاهما بلغ السماء، الأعزل بلغ وذو الرمح، طبعا تمثيل، ولا طبعا هذه ما هي ما لها، إنما هذه استملاحات أدبية. بلغ السماكان السماء كلاهما، هذا له رمح وهذا أعزل، حتى الأعزل بلغ مبلغ. ولهذا معروف طبعا إذا 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 لم يكن عون من الله الفتى فأول ما أجني عليه اجتهاده. المقصود إيش؟ هو أن تعرف الدنيا. إذا عرفت الدنيا وتقلبها بأهلها وأنها مقبلة ومدبرة وليس دائما الأسباب هي التي تؤتي، إذا عرفت ذلك ارتحت. إضافة المعرفة الأخرى وهي أن تعرف أن الدنيا مزرعة وأن المآل الله سبحانه وتعالى. طبعا ليس الكلام هو عن الدنيا هنا كثير، إن المقصود ما معنى قول الشيخ والمعرفة التي يعرفه الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. إذا عرفت الآخرة معرفة حقيقية وأنها هي المآل وهي المصير وأنها حياة أبدية، يقال لأهل النار خلود ولا موت، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، وأن نعيمها لا ينفد وقرة عينها لا تنقطع، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك النار وعذاب، ونسأل الله السلامة. فإذا ما عرفت الدنيا وعرفت الآخرة وعرفت نفسك وعرفت ربك، حينئذ سرت متوازن وابتعدت عن الغرور، والغرور لا داعي له. قال وفي كتاب المحبة وشرح عجائب القلب، كتاب المحبة الذي ذكره الشيخ في كتابه هذا وشرح عجائب القلب الذي سبق، والتفكر وكتاب الشكر سوف يأتي، إشارات إلى وصف النفس ووصف جلال الله سبحانه وتعالى، معنى ما يزيدك معرفة، مما يزيدك معرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، ومعرفتك أيضا بنفسك وتقلباتها وطبيعتها إلى آخره. نعم.
ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت. فإذا حصلت هذه المعارف ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حب الله، وبمعرفة الآخرة حب شدة الرغبة فيها، وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنها، فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب صحت نيته في الأمور كلها واندفع عنه كل غرور. فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسه احتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم، ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وآفاتها، والعلم بما يقربه منه ويهديه، وجميع ذلك في كتابنا هذا.
قال: ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت، هذه كلها أيضا سبقت. فإذا حصلت هذه المعارف، من عرف الدنيا وعرف الموت وعرف النفس، ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حب الله. إذا عرف الله أحبه، وبمعرفة الآخرة حب شدة الرغبة فيها، وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنها، فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى. وهذا صحيح. إذا صدقت في المعرفة وعرفت الأشياء على حقائقها، عرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت الآخرة وعرفت نفسك وعرفت الدنيا، حينئذ أصبحت متوازنا، فتعطي كل ذي حق حقه. فطبعا لا تكون معرفة هنا إلا عن طريق القلب وعن طريق الرسل. فإذا حصل ذلك أصبحت متوازن، وابتعدت عن الغرور، واكتسبت حسن الأخلاق، وابتعدت عن سيئها إلى آخره. قال: فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب صحت نيته في الأمور كلها، واندفع عنه كل غرور، بل واندفعت عنه كل الشرور. فكلام الشيخ هنا دقيق، ويمثل نوع من الميزان أو التوازن والضوابط التي يمكن الإنسان دائما يراجع نفسه فيها: معرفة النفس، معرفة الرب، معرفة الدنيا، معرفة الآخرة. وغالبا لا يكون انحراف إلا بسبب الغفلة أو الجهل، بسبب الغفلة أو الجهل أو التقصير. فإذا ما عرفت ولم تقصر، حينئذ تكون على الجادة. فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به، يعني بربه ومعرفة بنفسه، واحتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم. واحتاج ولا يحتاج؟ بدون واو، ها؟ بدون احتاج، بدون واو. فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسه، احتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم. ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق. إذا كان كذلك، نعم، هذا قد يكون علم آخر. وإلا كما قلنا، العلم والمعرفة شيء واحد، العلم والمعرفة شيء. لكن هنا هو أراد علما خاصا، أراد علما خاصا، ويمكن يكون كذلك. واحتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم. ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وآفاتها، والعلم بما يقربه منه ويهديه، وجمع ذلك في كتابنا هذا. هذا نوع من العلم الخاص، وهو صحيح، بمعنى أنك عرفت الله سبحانه وتعالى، وعرفت الآخرة، وعرفت الدنيا، وعرفت نفسك، لكن تحتاج إلى معرفة السلوك أو طريق، كيفية سلوك الطريق الله سبحانه وتعالى. وهذا صحيح، ونعني به نحن هنا الاتباع، بمعنى أن تعبد الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كثير من الناس من الكفار يعبدون الله لكن على طريق ضال، ولهذا تقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقول الله عز وجل: عاملة ناصبة، هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فإذا لا تكتفي بمعرفتك الخاصة ولا بعقلك الخاص، وإنما لابد أن تكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبد الله بما شرع. فإذن هذا علم الخاص وهو صحيح، وهو العلم. ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق الله تعالى وآفاتها، والعلم بما يقربه منه ويهديه، وجميع ذلك في كتابنا هذا. الشيخ بسط ذلك فيما مضى، وسوف يأتي مزيد بسط لذلك، بمعنى معرفة الأخلاق، ربع العبادات، ربع العادات، ربع المهلكات، ربع المنجيات. إذا عرفت هذه الأشياء، وقد سبقت معنا الأربعة الثلاثة كلها، بقي ربع الرابع ذهب سبق معنا ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وبقي ربع المنجيات. نعم.
فيعرف من ربع العبادات والعادات ما هو محتاج إليه وما هو مستغن عنه ويتأدب بأدب الشرع، ويعرف من ربع المهلكات جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى وهي الصفات المذمومة في الخلق، ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد أن توضع خلفا من المذمومة بعد محوها. فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور، وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفا أن يخدعه الشيطان ويدعوه إلى الرياسة، ويخاف عليه أيضا من الأمن من مكر الله تعالى. ولذلك قيل والمخلصون على خطر عظيم. وقال الإمام محمد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الموت فتني، فقال لا بعد. فلا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبدا.
قال كمل الدعاء يا أخي، كمل دعاء الشيخ، ما عندك الدعاء موجود؟
نسأل الله تعالى السلامة من الغرور وحسن الخاتمة، إنه قريب مجيب.
قال فيعرف من ربع العبادات والعادات ما هو محتاج إليه. إذا هذا المقصود بالمعرفة والعلم الموصل إلى كيفية سلوك الطريق الله سبحانه وتعالى مما ذكره الشيخ في كتابه هذا، ربع العبادات ربع العادات، يعرف ما هو محتاج إليه ويعرف ما هو مستغني عنه. طبعا في العبادات ما في شيء مستغني عنه، العبادات ما يستغني عنها اللسان، وكلما أكثر منها كان أرجى في الخير وزيادة الصلاح. أما العادات فنعم في أشياء يحتاجه وأشياء لا يحتاجه، ويتأدب بأدب الشرع حتى في العبادات والتزامها، بمعنى يأخذ أداب الشرع فيما يتعلق بالصيام مثلا، أنه يترك الزور والقول الزور والعمل به، ما يتعلق بالصدقة مثلا والإنفاق بحيث أنه لا يتبعها بمن ولا يتبعها بكذا وكذا، هذا معنى يتأدب بأدب الشرع. ويعرف من ربع المهلكات جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى وهي الصفات المذمومة في الخلق كما مر معنا، أتاق بالكبر والحسد والطمع والحرص، الأشياء كثيرة من آفات النفوس ينبغي أن يعرف منها ما يقيه الصدود عن سبيل الله عز وجل. ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة، وسوف يأتي الكلام عن المنجيات التي لا بد أن توضع خلفا من المذمومة بعد محوها، بمعنى إذا الإنسان عادة إذا أتى بسيئة فإنه يمحوها بحسنة، فإذا عرف السيئة يأتي يعرف مقابلها من الحسنة حتى يأتي بما يخلفها، هذا معنى قوله يعرف الصفات المحمودة التي توضع خلفا من المذمومة بعد محوها. فإذا أحاط بجميع ذلك يعني عرفه وعلمه أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور، لأنه أصبح عنده علم ومعرفة و طريق صحيح. وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفا، وهذا طبعا لابد أن الإنسان كل إنسان يكون متسلح بسلاح الخوف، لا يمكن أن الإنسان يأمن مكر الله، ودائما ينبغي الإنسان يغلب جانب الخوف، لكن خوف داعي للعمل، ليس خوفا يدخل في دائرة اليأس من روح الله، لا، خوف بحيث أن الإنسان خوف يحدوه ويسوقه إلى العمل. فإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفا أن يخدعه الشيطان ويدعوه إلى الرئاسة، ويخاف عليه أيضا من الأمن مكر الله، بمعنى يجب الإنسان يكون دائما على نفسه بصيرة، لا يأمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا يأس من روح الله فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلا يكون لا يائسا ولا يكون آمنا مكلا، وإنما يكون بين هذا وهذا يعمل ويجتهد بين الخوف في مرتبة بين الخوف والرجاء. ولذلك قيل والمخلصون على خطر عظيم. طب عندكم التعليق اللي عليها؟ وأن يقولنا حديث وهو ليس حديث موضوع إلى آخره، لكن قال الشيخ في آخره ونقل عن الصغاني قوله وهذا حديث مفترى ملحون. ليش ملحون؟ ليش ملحون؟
طبعا هو أورد النص في الحاشية ولا لا؟ الناس كلهم موتى إلى العالمون، والعالمون كلهم هلك إلى العاملون، والعاملون كلهم غرق إلى المخلصون، والمخلصون على خطأ عظيم. ليش ملحون؟ وما وجه اللحن فيه؟ طبعا اللحن نحوي، يعني ملحون يعني لحن نحوي. ليش ملحون؟ عندك من اقرأ النص في الحاشية الهامش. الناس كلهم عندكم؟ من اللي عندهم؟ ولا واحد عندكم؟
ما
كلكم خير.
قطعة من خبر موضوعي بس. قطعة من خبر موضوعي
بس. لأن النص نص أنا أسمعكم إياه. طيب يقول الناس كلهم موتى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. قال بعضهم يرويه هلكى في الكل. ونقع الصغاني قال وهذا حديث مفترى ملحون. ليش ملحون؟ وين اللحن اللي فيه؟ أقرأ مرة أخرى. الناس كلهم موتى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. وين اللحن اللي فيه؟ ها؟ أيوة أحسنت. نعم المستثنى، أداة الاستثناء المستثنى كان ينبغي أن يكون منصوبا، معنى كلهم موتى إلا العالمين، والعالمون كلهم هلك إلا العاملين، والعاملون كلهم غرق إلا المخلصين. فهو يعني ملحون واصل ومفترى من حيث سنده، من حيث سنده. ولا لا شك أن المخلصون ليسوا على خطر عظيم، إنما أي إنسان على خطر. ولا المخلص إذا كان وفقه الإخلاص فهو لا ما في إشكال، لكن الإنسان ينبغي ألا يثق بنفسه، وأن يكون دائما على خوف ومراجعة. ولا طبعا كما قلنا خوف بحيث لا يكون خوفا يدخله في دائرة اليأس، إنما خوف يجعله يزيد في العمل. وقال الإمام أحمد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الموت فتني، فقال لا بعد. يقال إن الشيطان أتى إلى الإمام أحمد وهو في مرض موته وقال فتني يا أحمد، بمعنى ما استطعت أن أغويك، ما استطعت أن أغويك. فقال له لا بعد، لا زال ما دام الإنسان في حياة فالإنسان يخشى الفتنة، فهو يخشى الفتنة. قال فلا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أي أبدا. ثم قال نسأل الله تعالى السلامة الغرور وحسن الخاتمة إنه قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أنهيت الطواف عند إقامة الصلاة لصلاة العصر، فهل أصلي ركعتي الطواف بعد صلاة العصر أم أتركهما؟ لا مانع أن تصلى ركعتي الطواف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة، كلها تصلى في وقت النهي. وتحية المسجد عند من يقول بأنها من ذوات الأسباب. هل هناك إثم في أخذ أشياء صالحة للاستخدام إذا كانت في أكياس القمامة في الحرم؟ ما دام في أكياس القمامة لا مانع، الشيء اللي في القمامة والملقى فلا مانع من أخذه. لا ما أظن صحيح هذا، يقول يمنعون بعض الفئات من الناس إلى آخره، لا ما أظن صحيح، ما إنما قد يكون أحوال، ولا أذكر أثير هذا، لكن ما 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 ما, أظن ما 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 يمكن، لكن يراجع الموضوع إن شاء الله. ما هو الأفضل للمرأة التي أتت لأداء العمرة، الصلاة في المسجد الحرام أم الصلاة في البيت؟ مع العلم أنها إذا صلت في بيتها فات عليها فضل الصلاة على الأموات. المرأة صلاتها في بيتها خير لها، سواء في مكة أو في غيرها، صلاتها في بيتها خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها قد تأتي للحرام لأمور أخرى فتدرك الصلاة وتصلي، تأتي للطواف وتأتي تطوف، لكن تأتي طبعا محتشمة محافظة على نفسها مبتعدة عن الزينة وعن التبرج فتأتي، لكنها بيتها خير لها.
هل يجوز استعمال عمال البلدية في حمل عفش أو ماء زمزم إذا انتهوا من عملهم في ساعة لكن في ساعة عمله؟ والله ما ينبغي في ساعة عمله، هم ينبغي ينبهوا أنهم لا، إلا إذا كانوا يعني مأذون لهم من جهاتهم، لكن ما دام في العمل فهو محبوس في لفترة العمل، أما خارج العمل ما في إشكال، خارج الدوام ما في إشكال، أما إذا كان في مثلا العمل فالأولى ألا يفعل ذلك، إلا إذا كان عن طريق إذن مرجعه، إذا كان المشرف عليهم يأذن لهم فأرجو لا حرج، أما إذا لم يأذن فلا. هل تذهب خاصية الشفاء من ماء زمزم إذا خلط بغيره؟ وهل الماء الموجود الآن في الحرم ماء زمزم الصافي أو مخلوط ماء آخر؟ لا هو صافي، ليس مخلوطا بغيره، وزمزم فيه خصائص وشفاءه سواء خلط بغيره أم لا، فما أجزاء زمزم هذه على ما هي عليه. لماذا لا يضع دورات تثقيفية لما سمى طوفي؟ فيه يوجد يعني فيه، لكنها كانت متباعدة، لكن يوضع لكثير من منسوبي الحرم توضع لها دورات. ما الفرق بين العقل واللب والقلب فيما يتعلق بالإدراك والفهم الذي يبدو أنه معنى واحد؟ العقل والقلب في إذا المقصود الإدراك، إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب، فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، هنا بمعنى العقل والإدراك. أما القلب من حيث كونه مضغة فهذا شيء معروف مكانه، هو اللب والقلب بمعنى واحد لأولي الألباب. موجود يعني المرشدون والمرشدات، وإن كان طبعا هم يختلفون في بالنسبة للمواسم يزيدون، وفي غير المواسم يكون يقلون، لكن على كل حال يتابع هذا إن شاء الله. المهاجر إذا احتاج إلى حاجة في بلده التي هاجرها أو صلت والده إلى آخره، فإذا بينك لا يستطيع إلى أخوه هل يأتي ماله إلى آخره؟ الهجرة هي ما أدري، كان يعني كان السائل لا يفهم يعني حقيقة الهجرة. الهجرة هي الهجرة المقصودة هي من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة، والأصل في بلاد المسلمين كلهم أنها بلاد إسلام. نعم قد يكون في قصور في نقص في كذا، لكن هي دور إسلام وبلاد إسلام، فالانتقال من بلد إلى بلد هذا ليس هجرة شرعية. وإن كان الإنسان لا شك أنه قد يكون يرتاح في بلد أكثر من غيره، وقد يضايق في بلد دون غيره، لكن ما تسمى هجرة، ما تسمى هجرة شرعية. الهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أما الانتقال من بلدان المسلمين هذه ليست الهجرة المقصودة. وإن كان الإنسان لا شك ينتقل لأمور يراها، وقد يكون يعبد الله هناك أحسن أو أوسع أو أكثر، أو في ظروف معينة، ظروف خاصة له، ظروف خاصة في بلده أو في البلد التي انتقل إليها أو انتقل منها، هذه أمور أخرى، لكن ما تسمى هجرة شرعية، لأن كل بلاد المسلمين أصل فيها أنها بلاد إسلام، وإن وجد نقص ليست بلاد كفر. هاي ملاحظة جزاك الله خيرا فيها، وجهود مبذولة لتلافي كثير منها. على كل حال أرجو أن الأمر إن شاء الله يزداد إحسانا. أعطني هذه أعطني. قول الشيخ بالرجوع إلى العقل والعلم والمعرفة، ألا يكون الشيخ قدم العقل على العلم والمعرفة؟ لا، أولا الشيخ ما قصد الترتيب، الشيخ حينما ذكر لما قصد الترتيب، وإنما أورد هكذا، لكن قد يكون قدم العقل باعتبار أنه لا شك من حيث الترتيب الزمني العقل سابق، الترتيب الزمني هو سابق لأنه هو الذي يدرك الأشياء قبل الله، لكن من حيث الاعتماد لا شك الاعتماد على الشيء الشرعي، ولهذا قال جعله العلم، لكن العقل من حيث الترتيب الزمني سابق. وما قصد الشيخ طبعا ترتيب بينها. بل قالوا إن العقل يقول إلى موازنة الأشياء، ونحن نعلم أن الناس لا تتساوى عقولهم، فما يكون حسنا في رأي البعض قد يكون عند أناس قبيحا، وخاصة بتغير الفطر. لا، إذا تغيرت الفطر شيء آخر. إذا كان حسنا عند قوم سيئا عند آخرين بسبب مغيرات، إذا ما كان العقل فيها هو الحاكم.